الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يشدد على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية لإيران. السيد نصر الله يقول إن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. القطاعة الحيوية في فرنسا تبدأ إضرابات واسعة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث الرئيس الإيراني ونظيره الروسي خلال اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وأكد أهمية استمرار التنسيق في إطار عملية أستانا. وتطرق الرئيسان إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين وفق بيان نشره الكرملين إلى أهمية العمل في إطار عملية أستانا كآلية رئيسية لتعزيز تسوية الأزمة السورية، كما بحث العلاقة الثنائية بما فيها التعاون في قطاعي الطاقة والنقل. وكان ممثل طهران وموسكو وأنقرة قد استعرضوا بالتفصيل خلال محادثات أستانا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي الوضع في إدلب، واتفقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام. وصف الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمة الإرهابية بالخطوة النابعة من اليأس. وقال رئيسي إن هذا التحرك جاء بعد محاولاتهم الفاشلة لإثارة الشغب في الشارع وتوجيه ضربة للشعب الإيراني. وشدد رئيسي على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، مؤكدا تعرض الإجراء الأوروبي المذكور مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. حذر البرلمان الإيراني الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي قرار ضد حرس الثورة الإسلامية، متوعدا بالرد الحازم على أي قرار يتخذونه. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي نظام الدين موسوي إن هذه الخطوة الأوروبية لا تتعدى كونها مناورة دعائية فارغة، ولكن مع ذلك على البرلمانات الأوروبية أن تدرك بأن أي قرار من هذا النوع سيقابله البرلمان الإيراني بقرار مماثل. الإعلان عن موقف البرلمان الإيراني هذا جاء غداة مطالبة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالاتحاد بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن ما يسمى بقائمة الإرهاب. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبة الاقتصادية. وقال سماحته إن الغرب عاد إلى الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا، فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مشددا على الحاجة إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفا وتصمد وتتحدى بقرارات جريئة. ولفت نصر الله إلى الضغوط التي يواجهها لبنان حاليا، حيث يترجم الحصار بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة من قبول الهبات والاستثمارات، ومنعها من علاج ملف النازحين السوريين. شاركت حشود جماهيرية غفيرة اليوم في تشييع جثماني شهيدين ارتقيا اليوم بجنين وسط الهتافات المؤيدة للمقاومة والمطالبة بالانتقام لدماء الشهداء. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بجنين أضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهيدين الأسير المحرر أدهم جبارين وهو أحد قادة كتيبة جنين والمدرس جواد بواقنا اللذين استشهدا صباح اليوم خلال عدوان الاحتلال على جنين. وكانت كتائب القسام وفصائل المقاومة تصدت لعدوان قوات الاحتلال وخاضت معها اشتباكا عنيفا في منطقة حارة الدمج وحارة الحواشين بمخيم جنين. تعرضت شرطة لندن لانتقادات حادة بعد اعتراف الشرطي ديفيد كاريك بارتكابه على مدى 17 عاما 24 عملية اغتصاب إلى جانب عدد من الاعتداءات الجنسية، الأمر الذي وصفته النيابة العامة البريطانية بأنه من أكثر القضايا إثارة للصدمة بين تلك المتعلقة بأحد عناصر الشرطة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
استفاقت لندن مؤخرا على أكثر القضايا صدمة هزت أركان الرأي العام البريطاني، ومن ضمنها شرطة لندن أحدثت اعتداءات لضابط من أفرادها على مدى 17 عاما بعدما أقر بذنبه في 24 قضية اغتصاب بحق النساء تحت التهديد مستغلا منصبه.
لا يمكننا الاعتماد على الشرطة لحمايتنا من العنف ضد النساء.
ما فعله رجل الشرطة كان صادما بالطبع وتم إحضاره للعدالة. أعتقد أنه يجب أن ينال عقابا مشددا لفعلته الشنيعة هذه، ولا أفهم كيف تم السكوت عن تصرفاته إلى الآن. كان لابد من تسريحه ومحاسبته، وهذا أقل شيء يمكن القيام به حيال ذلك.
وفتحت قضية الضابط ديفيد كاريك الباب على قصور منظومة الشرطة التي كان يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه منذ السنوات العشر الماضية.
إنه سلوك صادم من قبل أحد أفراد الشرطة ولا يجب أن يفلت من العقاب. نعم، هناك سلسلة من الهجمات الإعلامية ضد الشرطة لأنهم مذنبون بضم أشخاص لديهم مشاكل نفسية، ولا يحق للحكومة التعاطي بازدواجية خصوصا فيما يتعلق بحقوق النساء.
باسم شرطة مدينة لندن أتقدم باعتذاري للنساء التي اعتدى عليهن ديفيد كاريك.
ورغم اعتذار الشرطة عن هذه التصرفات غير المسؤولة، أثارت قضية الشرطي اشمئزاز المجتمع المدني التي سلطت الضوء على ازدواجية المعايير المتبعة في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومة البريطانية، وخاصة في تعاطيها مع ملفات في دول أخرى التي تحاول التدخل في شؤونها تحت ذريعة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان خاصة النساء. 24 جريمة اغتصاب قام بها شرطي بريطاني، خبر هز ثقة البريطانيين بالمقولة السائدة الشرطة في خدمة الشعب. فهل ستتمكن القوات الأمنية من استرداد سمعتها بعد أن أخلت بها جرائم منتسبيها؟
دخل الإضراب العام في فرنسا اليوم حيز التنفيذ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد بدعوة من جميع النقابات العمالية ليشمل معظم القطاعات الحيوية أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة. وشارك آلاف الفرنسيين في يوم احتجاجي كبير بإضرابات وتظاهرات في كافة أنحاء البلاد، فيما حشدت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 10,000 شرطي والدركي بينهم 3,500 في باريس لضمان الأمن. وفي وقت سابق قالت النقابة العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا إنها مستعدة لشن أضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تغير الحكومة خططها الإصلاحية. إلى العناوين. رئيسي يشدد على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية لإيران. السيد نصر الله يقول إن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. القطاعات الحيوية في فرنسا تبدأ إضرابات واسعة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد. في أمان الله.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، سيكون معنا في لقائنا هذا الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. صوت البرلمان الأوروبي على تعديل مقترح يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية، ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا المخطط بعد مضي 3 سنوات على قرار ترامب بوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية المزعومة. فإن تحرك البرلمان الأوروبي أمس هو في الواقع تأكيد لحقيقة أنه في السنوات الأخيرة لعبت أوروبا دور التابع لأمريكا في السياسة الخارجية. والطريف في هذا البين أنه لا فرق للأوروبيين بين أن تكون الحكومة الأمريكية في أيدي الديمقراطيين أو الجمهوريين. رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز أعلن مؤخرا وبشكل صريح أن على الدول الأوروبية الانضمام إلينا في تقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رغم أنه فيما يتعلق بهذا القرار الأوروبي الأمريكي يقال إنه لا يحتوي على الضمان اللازم للتنفيذ، وهو مجرد خطوة انفعالية وحادة وغير مهنية، ولكن مجرد اتخاذ هذا الإجراء يعني أن الغرب يحاول وبشكل منسق ممارسة الضغط على إيران واستثمار هذه الضغوط للحصول على تنازلات من إيران فيما يخص الاتفاق النووي وإرغامها على الرضوخ للشروط الغربية. أعذار أوروبا فيما يخص فرض الحظر على الحرس الثوري الإسلامي جديرة بالاهتمام، فهي تزعم أن الحرس الثوري مسؤول عن تفجيرات وهجمات صاروخية وتهريب أسلحة واغتيالات وتوزيع طائرات مسيرة قاتلة، ولهذه الأسباب يجب معاقبته. السؤال الأساسي هو لو فرضنا جدلا بأن هذه المزاعم صحيحة، من الواضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون نتاج الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية، فلماذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة أن عليه فرض الحظر على الحرس الثوري في الأسابيع الأخيرة؟ هل يمكن التفكير بأمر آخر غير أن القائمين على هذا السيناريو مثل أمريكا يعقدون الأمل على نتائج الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران؟ وليس هذا الإجراء هو ركن متمم للمخطط لمخطط ممارسة الضغط الأمريكي على إيران والذي بدأ منذ سنوات؟ قبل ذلك وفي ذروة الاضطرابات في إيران تمت متابعة ملف مزاعم إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المؤامرة لم تأتي أكلها. وقبل أيام قليلة أيضا زعم أن القوات الأمريكية صادرت سفينة محملة بأسلحة مهربة من إيران في طريقها إلى اليمن، وبالطبع لم تؤكد أي مصادر موثوقة هذه المزاعم. وبخصوص المسيرات الإيرانية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، فإن الجانب الأوكراني تنصل عن الحضور في الاجتماع الأول للتحقيق في الادعاءات المطروحة، وفي الاجتماع الثاني أيضا اكتفى بطرح بعض الادعاءات الإعلامية بدلا من تقديم الأدلة والوثائق. ونظرا إلى كل هذه الحقائق، فإن السبب الوحيد وراء تحرك الاتحاد الأوروبي بالأمس يمكن تحليله فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة والضغط الأقصى على إيران. علينا أن ننتظر ونرى ما ستؤول أو سيؤول إليه القرار الأوروبي الجديد، ولكن الأمر المؤكد هو أن يدي إيران ليست مقيدة أمام كافة أشكال الحقد والعداوة ضدها. إذا كانت القرارات الأوروبية كما يزعم بالإضافة إلى فرض الحظر على الحرس الثوري تستهدف الاتفاق النووي أيضا وتهدد وجود هذا الاتفاق الدولي وهويته، فيمكننا أن نتوقع بأن نوع وطبيعة رد فعل إيران وعواقبه سيكون من نوع خاص ويتناسب مع الإجراء الأوروبي المزدوج. فهل ستكون أوروبا المجمدة أو المتجمدة بسبب الشتاء القارس والتي تعاني بسبب تحمل عبء الحرب في أوكرانيا بتأثير من أمريكا، مستعدة لتحمل عبء آخر دون مراجعة حساباتها؟ هذا ما يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيتمخض عنه في المستقبل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. حول هذا الموضوع، قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية وضد الجمهورية الإسلامية، نستضيف حوله في هذا اللقاء الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانزادة، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور حسن. كيف تابعتم التصويت الأوروبي على قرار يعني ضد الإيران، وخاصة الذي استهدف حرس الثورة الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة قرار البرلمان الأوروبي في إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية خطوة استفزازية وخطيرة جدا، قد تسفر إلى إثارة المشاكل في المنطقة. وهذه هذا الإجراء هو بطبيعة الحال انتهاكا للقوانين الدولية وخلافا لكل القوانين السائدة في العالم، باعتبار أن هذه المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة ورسمية في الجمهورية الإسلامية، ولها مكانة في المجتمعات العربية والإسلامية، باعتبار أن الحرس الثوري خلال السنوات الماضية قام بخدمات جليلة للشعوب في المنطقة في مواجهة المجاميع الإرهابية ومن أجل استقرار السلام والأمن في المنطقة. فلهذا السبب هذه الخطوة جاءت بعد فشل الاتحاد الأوروبي لتغيير الواقع في المجتمع الإيراني من خلال إثارة المشاكل والنعرات الطائفية، وأيضا حث الشباب للمواجهة مع القوات الأمنية والشرطة في إيران. وفشل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستفزاز إيران.
نعم دكتور هانزادة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هانزادة. نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل. نعم أحبتنا الكرام، ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع حديثنا طبعا مع ضيفنا الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي. بمجرد أن يعود إلينا ويتم الاتصال به في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي، ونعم نعود إلى الدكتور حسن هانزادة. دكتور، نأسف لهذا الانقطاع في خط الهاتف، كنت تتحدث لنا عن قراءتك لتصويت التصويت الأوروبي على القرار ضد حرس الثورة الإسلامية. نعم تفضل.
نعم بالتأكيد، هذه الخطوة وهذه الإجراءات تأتي في سياق الضغط الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية لدفع إيران لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هنالك خطوات سبق وان اتخذتها الولايات المتحدة قبل 3 أعوام، إبان حكم الرئيس المتشدد السابق دونالد ترامب ضد الحرس الثوري، وفي حينها طلب من الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ مواقف مماثلة للولايات المتحدة وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بأن هذه الخطوة هي خطوة لا تختم السلام في العالم وفي المنطقة، ولدى إيران أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق، كما أن هذا اليوم من مجلس الشورى الإسلامي قدم مسودة مشروع قرار لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي والمنظمات العسكرية الفاعلة في المنطقة. إيران لديها أوراق ولديها إمكانيات تستطيع مواجهة هذا القرار، وهو قرار غير ملزم وشكلي ولا يترك أثرا سلبا على المؤسسة العسكرية الإيرانية، خاصة وأن الحرس الثوري هي مؤسسة إنسانية عسكرية تقوم بواجباتها داخل إيران وحتى في خدمة بعض الدول والشعوب المسلمة في المنطقة، كما أنها قامت بمطاردة الدواعش والمجموعات الإرهابية في المنطقة التي هي من صنع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، باعتبار أن هذه الدول هي الاتحاد الأوروبي راعية الإرهاب في العالم.
طيب، كيف يمكن أن ننظر إلى مثل هذا القرار في يعني في هذا التوقيت، وبرأيكم ما الهدف الأساسي منه؟
الهدف الأساسي هو بعد فشل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتغيير الوضع الاجتماعي في داخل إيران، وكما هو معلوم ومعروف أن خلال الأشهر القليلة الماضية قامت الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة بإثارة الشغب والمشاكل داخل إيران، ولكن إيران استطاعت العبور من هذه المرحلة الحساسة والحرجة، والآن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات أخرى لابتزاز إيران واستفزاز إيران والضغط على إيران وفرض عقوبات على إيران بسبب أن إيران لديها مواقف مستغلة لا ترضخ إلى قرارات البيت الأبيض والدول الأوروبية. وبعد فشل المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، الآن الاتحاد الأوروبي يريد عزل إيران والضغط على إيران حتى إيران تقوم بتقديم تنازلات إلى الاتحاد الأوروبي.
طيب، كيف تنظرون إلى تداعيات مثل هذا كذا قرار خطير، يعني يهاجم مؤسسة رسمية وأساسية في بلد ذات سيادة مثل الجمهورية الإسلامية، مؤسسة هي في طليعة مواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم من خلال مواجهتها المجموعات التكفيرية والمجموعات الإرهابية في المنطقة مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات التي تعمل ليس فقط في داخل يعني في جوار الجمهورية الإسلامية وإن في مناطق أبعد، والجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون في هذا المجال مع كل الدول. لماذا هذا الاستهداف برأيكم؟
يعني في الحقيقة المؤسسة العسكرية الحرس الثوري هو مؤسسة رسمية ومهامها واضحة ومعلومة وتندرج في إطار الدفاع عن الجمهورية الإسلامية والدول المستضعفة في مواجهة بعض المجاميع الإرهابية، كما شاهدنا خلال السنوات الماضية هذه المؤسسة قامت بمطاردة المجاميع الإرهابية في سوريا والعراق وقدمت شهداء كثر من أجل مكافحة الإرهاب. فلهذا السبب هذه الإجراءات التي اتخذها البرلمان الأوروبي بدعة في التعاملات الدولية وبدعة خطرة جدا، لأن البرلمان الأوروبي ليس مؤسسة رسمية في المنظمات الدولية وهي قراراتها غير ملزمة وداخلية، فلهذا السبب إيران غير معنية ولديها إيران إمكانيات لازمة للرد على مثل هذه الإجراءات الاستفزازية، وتستطيع في الزمن المناسب والمكان المناسب أن ترد على هذه الإجراءات الخطيرة ضد الجمهورية الإسلامية، رغم أنها لا تمس بقرارات ومهام الحرس الثوري.
نعم. طيب دكتور هاني زادة، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث وهذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:31 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع حديثنا في هذا اللقاء ماذا حول محورنا، ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، مع الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. ولكن قبل أن نعود لك دكتور، اسمح لي أن نستمع إلى مساهمة اتصال هاتفي من الأخ أبو مالك من إيران ثم نعود لمتابعة الحديث. أبو مالك حياك الله أخي، أهلا بك تفضل. نعم أبو مالك معنا؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ أبو مالك أو أبي مالك من الجمهورية الإسلامية، كان متصل ويريد أن يشارك في هذا اللقاء ويتحدث حول محورنا قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية. نعم طيب نتابع حديثنا مع الأستاذ دكتور هاني زادة. نعم أبو مالك معنا؟
اي نعم معكم، ولكن صوت الاستديو مو عندي. بس
نعم ابو مالك تفضل، اذا عندك مساهمه حول محورنا فيما يتعلق بقرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثوره الاسلاميه.
يعني تحياتي لكم ولعاملي اذاعه طهران.
حياكم
الله. القرار هو قرار سياسي يعني بحتا، والقرار هو يعني قرار الدول الاوروبيه التي اطلقت هذا القرار على منظمة الحرس الثوري هو قرار سياسي بحت. يعني أما من الحرس الثوري هي كمنظمة يعني لا نرى منها إلا الخير، صدقني يعني لا حبا في ذلك، ولكن ما الإنسان يرى الشيء الواقع على وجه الأرض. أولا الغرب لا يحبون لأي مسلم أو ما شابه ذلك، يعني لا يحبون له الخير. وكذلك منظمة الحرس الثوري هي منظمه عسكريه، يعني منظمه عسكريه خاصه كدفاع عن البلد وكذلك مراعاه الشعب. نحن نسكن في القرى، يعني لدينا انهر، يعني الحرس الثوري الذي تقدم للانهر جميع الانهر يعني غام في ذلك تنظيف الشطوط لنا، ولا نرى من الحرس الثوري اي شيء. كذلك يعني يرون أن الحرس الثوري كمنظمة يعني منظمة إسلامية بحتة، كذلك قرار الدول الأوروبية يعني جزاء لذلك، لأن الحرس الثوري هو منظمة إسلامية يعني لا تنطق إلا بالحق. الحرس الثوري هو حرس مقدس، يعني الحرس الثوري كمنظمة مقدسة لدينا.
نعم.
نحن الإيرانيين نحترمها كامل الاحترام، ولكن مع هذا القرار الذي اتخذته أو ستتخذه الدول الأوروبية هو قرار يعني قرار خطير، قرار سياسي. كذلك منظمة يعني دولة يعني يصنف الجيش مالها يعني منظمة إرهابية، يعني ما وراء ذلك يعني ما الانتظار من ذلك، يعني الانتظار.
أحسنت.
قرار خطير أصلا.
نعم شكرا لك الأخ أبو مالك من إيران.
عفوا لكم.
حياكم الله. ونعود إلى الدكتور حسن هاني زادة. دكتور نرحب بكم من جديد في لقائنا.
أهلا وسهلا.
نعم دكتور، برأيك كيف سترد إيران على هذا القرار؟
يعني بطبيعة الحال إيران دولة فاعلة ولديها
حلفاء كثر في المنطقة. الآن مجلس الشورى الإسلامي قام بإعداد مسودة قرار في مواجهة قرار الاتحاد الأوروبي الجائر، فهذا القرار يلزم الحكومة ويعطي تخويل للحكومة الإيرانية إذا ما تم التصويت عليه، وهو الآن مشروع القرار غير التصويت بصفة عاجلة، والحكومة الإيرانية سوف تتخذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات ومواجهة القرار الأوروبي. فالدول الأوروبية هي الخاسرة بطبيعة الحال، لأن إيران دولة لديها إمكانيات ودولة لم تتبع القرارات الأمريكية والأوروبية، ودولة مستقلة ولديها حلفاء، وسوف تقوم بفرض عقوبات مماثلة ضد المؤسسات العسكرية في الاتحاد الأوروبي الفاعلة في المنطقة، لأن هنالك مؤسسات عسكرية كثيرة للاتحاد الأوروبي في دول المنطقة. فسوف إيران تريد، وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون مجلس الشورى الإسلامية يصوت على مشروع قرار جديد في مواجهة القرار الأوروبي.
طيب، وبرأيكم يعني إلى أين نذهب من خلال هذه القرارات المجحفة بحق الجمهورية الإسلامية والظالمة؟ بأي اتجاه يأخذون بالمشهد هؤلاء الغربيون؟
يعني لا قيمة حقيقية لمثل هذه القرارات المضحكة والسخيفة بالنسبة لإيران. بطبيعة الحال هذه القرارات هي مسيسة ولا قيمة لها بالنسبة لإيران، لأن إيران دولة لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الزمن المناسب والمكان المناسب. فالدول الأوروبية سوف تخسر الكثير من خلال هذه القرارات الجائرة ضد إيران، لأن سبق والولايات المتحدة اتخذت مثل هذه القرارات طيلة العهود الأربعة الماضية، وقبل 3 أعوام الولايات المتحدة قامت بإدراج الحرس الثوري ضمن ما يسمى بالمنظمات الإرهابية، ولكن لم يكن له مفعول في عمليا في المنطقة والعالم. فلهذا السبب قرار البرلمان الأوروبي قرار بالنسبة لإيران لا قيمة له، وسوف إيران تتخذ القرار المناسب في مواجهة هذا القرار الأوروبي.
طبعا البرلمان الأوروبي قراراته غير ملزمة، وإذا كانت تريد أن تكون ملزمة لابد أن يصوت عليها المجلس الرئاسي الأوروبي. برأيكم هل سيجازف هذا المجلس بهكذا قرار ويصوت عليه بعد البرلمان؟
بطبيعة الحال هنالك لدى بعض الدول الأوروبية، وهي 28 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، هنالك عقلانية بين بعض الدول الأوروبية، لأن هذه الدول لديها علاقات اقتصادية ولا تغامر بهذه مثل هذه القرارات على حساب اقتصادها وعلاقاتها مع إيران. والمعطيات تشير أن الاتحاد الأوروبي في بروكسل ربما يؤجل القرار قرار تصويت وتنفيذ هذا القرار، وربما سيكون هنالك توجه آخر لدى الدول الأوروبية بالنسبة لإلغاء مثل هذا القرار.
شكرا لك دكتور حسن هانزاده، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور هانزاده لمشاركته القيمه في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. والساعه الان 8:39، الاخ جعفر خضور من سوريا ريف دمشق يقول لا زال القرار الدولي في مساهمته طبعا عبر الواتساب، يقول لا زال القرار الدولي اليوم مؤسس على قاعده الارتكاز لمصالح القوى الاستكباريه والمهيمنه، وهو أيضا ما لم يمكن قراءته بمعزل عن محاولات إضعاف إيران وإشغالها عن قضاياها الأساسية، ويرتبط بنفس الوقت بحالة ازدواجية المعايير التي خلقها الواقع الدولي المتحيز. وأبرز مثال على ذلك سؤال حاضر يبحث الجميع عن إجابته: لماذا يصنف الحرس وقوى المقاومة كمنظمات إرهابية ولم تصنف المجموعات التكفيرية المدعومة من قبل أمريكا وإسرائيل بذلك؟ أليس لحرف أنظار المجتمع الدولي والرأي العام العالمي عن مسببات الصراع الحقيقية الساعية لضرب المنطقة وتدعيم بذر الفتنة نحو أطراف وفق المفهوم الغربي بأنها إرهابية، أي أننا أمام صراع مخلوق أو مختلق من محاولات تغييبه وإخفاء أدواته، والصراع مختلق لإضعاف القدرة في مواجهة العدو الحقيقي والأساسي. شكرا لأخينا جعفر على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي تقول إن المكون البرلمان الأوروبي قائم على القتل والوحشية ونهب الشعوب وسومها وقتلها واستضعافها واستغلال مواردها، لهذا فهم يصدرون قراراتهم من هذا المنظور لأن مجتمعهم قائم على النازية وغيرها من المسميات المتوحشة، وقعا لا مهرب منه، وهم يصوغون القرارات على مدى طاعة تلك الشعوب، وما دامت لا تطيعهم فهي في دائرة العقوبات، وتصنيفهم حرس الثورة الإسلامية كإرهابيين ينم عن تمردهم ووحشيتهم. هم لا الحرس الثوري الإيراني، فهم بهذا الأسلوب يرضون أنفسهم فرضا ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في حياة الشعوب النامية. فقد تعود العالم بأسره على هذا المنظور الظالم والوحشي، وحيث تدير العين في العالم العربي والإسلامي ترى ملامح الظلم والتعنت الأوروبي كبرلمان ومجتمع إنساني كما يظنون، ولكن هو أسلوب الغاب يلبسونه الشرعية التي لم ينزل بها كتاب ولا دين ولا قانون سماوي ولا أرضي حسب مصالحهم. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم We'll be right back. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. العراقي القوي والمستقل هو كابوس أمريكا، العراق الضعيف اللي يلعب به الفساد والإرهاب والتابع للأمريكان هو العراق اللي تمنته أمريكا من يوم 17 كانون الثاني سنة 1991. 17 كانون الثاني يوم لازم ما ينساه كل عراقي، هذا أول يوم من سنة 1991 بدت به أمريكا و34 دولة هجومهم على العراق وقصفهم العنيف إليه. الصحفيين والكتاب الأمريكان هم نفسهم كتبوا بمقالاتهم أنه الهجوم اللي سمته أمريكا عاصفة الصحراء بالظاهر استهدف نظام صدام المقبور، لكن بالواقع كان يستهدف كل العراق كبلد وشعب، وبالنتيجة سبب معاناة إنسانية شملت كل الشعب العراقي. تمزيق العراق وتفتيته وتقسيمه هدف بدت أمريكا تسعى التحقيق من أول أيام قصفها لبغداد وباقي المدن العراقية. سلاح الجو الأمريكي بال91 ذب 1200 طن من القنابل على 28 هدف نفطي بالعراق، ودمر كل مصانع الطاقة الكهربائية اللي كان عددها بذاك الوقت 11 مصنع، وهدم 119 محطة كهرباء فرعية. وهذا ايش أدى؟ أدى إلى هدم 90% من إنتاج الكهرباء بالعراق. والهدف مو بس هدم إنتاج النفط والكهرباء، لا، بل قتل الإنسان العراقي من الصغير للكبير. منظمة اليونيسيف نشرت بتقاريرها أنه ما بين سنة 91 إلى 98 مات بالعراق 500,000 طفل عراقي دون 5 سنين بسبب الحرب الأمريكية والعقوبات ونظام العناية والصحة العراقي المفلس. أمريكا صرفت المليارات وقتلت الملايين من العراقيين حتى يبقى العراق ضعيف والقوة ممنوعة على العراق، وهذا السيد المالكي يشهد على هالكلام.
وهذه الكلمة أقولها لمن يريد أن يسمع ويفكر بالعراق الذي يريد. العراق ممنوع يصير قوي،
ممنوع
ممنوع. وقالوها لي إحدى الدول، قالت لي ننصحك نصيحة، لا تسوي عراق قوي ولا تكون أنت قوي، ما مسموح إذاك تكون قوي ولا للعراق يكون قوي. أنت الآن صرت قوي، طلعت الأمريكان، والأمريكان ما طالعين من بلد دخلوه أبدا بالعالم، والعراق بدأ يصير قوي وميزانيته بدأت ترتفع وبدأت حالة من الاستقرار والانتظام والأمور استقرت، وبعد ما موجود عندنا والطرق انفتحت والمحافظات تواصلت، ما مسموح لك تسوي عراق قوي.
ممنوع على العراق أن يكون قوي حتى بالكهرباء. أمريكا بال2006 حذرت رئيس الوزراء العراقي المكلف واللي هو بذاك الوقت كان السيد دور المالكي، حذرته من التركيز على الكهرباء. وشهادة المرحوم أحمد الشلبي بهالموضوع معروفة ويقدر كل عراقي يسمعها ويشوفها على الانترنت، وسمعناها بهذا البرنامج بحلقة سابقة. الجنرال كيسي قائد القوات المتعددة الجنسيات بال2006 قال للسيد المالكي، من قال أنا عندي أولويتين الأمن والكهرباء، فقال الجنرال كيسي للمالكي ركز على الأمن، ماكو كهرباء. ومن ذاك اليوم لليوم خالينا تحت رحمة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية هو أبو المولدة، ذيش ترفع وهذا يكبس بينا، وتالي بالصيف لازم يكتن الحر، لأن إذا صار العراق عنده كهرباء والمصانع بيشتغلت والبطالة قلت راح يقوى، لو النوب نفطات الدنيا كلها تريدها وميزانيته يوم بعد يوم تصعد، لا 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 لا. هذا كل ما يصرف لأمريكا العراق يقوى، هذا أبد ما يمشي عند الأمريكي. اليوم قوة العراق الرئيسية واللي تعرفها أمريكا كل الزين هي لا بالنفط ولا بالكهرباء، هاي عناصر قوة مادية لازمة بس مو كافية. قوة العراق هي الحشد والمرجعية والشعب، وإذا تردون أختصركم إياها هالثلاث كلمات بوحدة أقول الشعب. وعي الشعب العراقي ونضوجه وتفكيره الصحيح هو سر قوة العراق، وهاي هي القوة اللي الأمريكي ما يريدها تتحقق بالعراق، وهي اللي هاجمها ولعب عليها بجيش الإلكتروني وسوالنا فتنة الجوكر بال 2019. شجاعة السيد السوداني من نتحرك على شركة زيمنس الألمانية لحل معضلة الكهرباء بالعراق، وشجاعته من قال العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية، والقوات الأمنية يعني القوات العراقية تمتلك القدرة لردع خلايا الإرهاب، كل هاي مواقف شجاعة تبين أنه العراق دخل على خط تقوية نفسه واستقلاله بذاته، وهذا الطريق ما راح ينتهي للغاية المنشودة إلا إذا كان كل عراقي واعي بمسؤوليته أن يدعم الحكومة وينطيها الفرصة اللازمة للعمل والبناء وتقديم الخدمات. التعاقد ويا شركة زيمنس وحدة من العوامل اللي خلت الأمريكي يسقط حكومة السيد عادل عبد المهدي. اليوم وعينا احنا العراقيين هو اللي راح يمنع الأمريكي من تكرار تجربة 2019 المرة وتحريك خيوط الفتنة. ويا حي الله كل عراقي واعي يريد الخير لبلده والشعبه. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين والله وصف.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 وطني. باسمك يا وطني لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير